إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا أهل السنة في هذه البلدة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على السنة وعلى طريق الحق وطريق السلف حتى نلقاه. لا شك أن الشخص إذا رأى إخوانا له على السنة وعلى الجادة فإنه يفرح بذلك ويزداد خيرا ويزداد ثباتا ويزداد حرصا على العمل بالسنة، ويهتم بطلب العلم والتفقه في الدين، ويجتهد في ملازمة حلقات العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وأهل السنة من فضل الله عز وجل يوالي بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويناصح بعضهم بعضا، ويحرصون على زيارة بعضهم بعضا، كما أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، ويتعاونون على البر والتقوى كما أمرهم الله عز وجل بذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالسني لا شك أنه يحب السني الملازم للسنة، فالسني هو الذي يلازم السنة ويجانب البدع. وإذا وفق الله العبد فلازم السنة قولا وعملا واعتقادا واستمر على ذلك واجتهد في ذلك، فإن الله يثبته على الحق سبحانه وتعالى، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يبالي بعد ذلك أن يموت في أي وقت إذا كان على الجادة، على السنة، على الحق، على المعتقد الصحيح. في رياض النفوس لأبي بكر المالكي رحمه الله عن عون بن يوسف الخزاعي رحمة الله عليه أنه قال: لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى، لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى. ولا شك أن من كان على المعتقد الصحيح فإنه من يرجو لقاء الله، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي السير والإبانة، بل في السير وكتاب الورع لأبي بكر المروذي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. فنحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي من لزمها نجا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة: حدثنا هدبة وهو ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمعنى عند أهل العلم: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فأنا بريء منه. فكل من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها فقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الرسالة الحموية: السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذه هي السنة. السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فإذا لازم العبد سنة النبي عليه الصلاة والسلام معتقدا اقتصادا قولا وعملا فإنه يكون من أهل السنة، أهل السنة الذين يلازمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد، ويجتمعون على الاتباع وترك الابتداع. فهذا هو السني الذي يلازم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله نتذاكر شيئا من العلم والسنن والآثار في هذا المسجد المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. فالصلاة في المسجد الذي أسس على السنة من أول يوم فيه فوائد عظيمة، منها أداء العبادة على السنة. ومعلوم أن العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة لابد من العناية بها والحرص على أدائها كما شرع الله عز وجل. إذا أدها العبد على السنة كان أجرها عظيما وثوابها جزيلا وقبلت منه، وإذا أداها على غير السنة لم تقبل منه ولو كانت أضعاف المضاعف. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يؤديها العبد لا يتوفر فيها الإخلاص لله ولا الموافقة للسنة فإنها تكون مردودة على صاحبها ولو كانت كثيرة. هؤلاء الخوارج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه عند الطبراني: لم أرى قوما أشد اجتهادا منهم، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويلازمون تلاوة القرآن، ولما كانت أعمالهم على غير السنة لم تنفعهم. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، وهم طائفة من الخوارج. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار. وهذا الحديث يعتبر أصلا في جرح من يستحق الجرح، هذا الحديث يعتبر أصلا في جرح من يستحق الجرح من أهل البدع والضلال والانحراف. فنبينا عليه الصلاة والسلام نعت ووصف الخوارج بأنهم كلاب النار. والخوارج كما هو معلوم هم الذين خرجوا عن السنة، وهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر، فخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالشاهد أن العبادة إن لم تكن على السنة فإنها لا تنفع صاحبها. ثبت في كتاب السنة للإمام أبي نصر المروزي رحمة الله عليه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. يعني عمل قليل مع على السنة خير من عمل كثير على خلاف السنة. ومما يشهد لهذا ويؤيد هذا الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. لماذا كان كذلك؟ لأن هذا العمل توفر فيه شرطان: الإخلاص لا يحدث فيهما نفسه، وموافقة السنة. من توضأ مثل وضوئها، هذا فيه موافقة السنة. لا يحدث فيهما نفسه، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل. فلما توفر الشرطان قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على أداء هذه العبادة العظيمة، على أداء الصلاة على السنة. والصلاة كما هو معلوم هي أعظم العبادة الشرعية بعد توحيد الله عز وجل، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة فإنه ليس له نصيب ولا حظ في الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني بسند صحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وفي كتاب السنة لأبي نصر المروزي من حديث عن أبي الدرداء قال: من لم يصلي فلا إيمان له. فنفى الصحابة عنه الدين ونفوا عنه الإيمان. فإذا كان لا يحافظ على الصلاة فليس له نصيب في الإسلام. فكان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في أداء هذه العبادة على السنة. جاء في صحيح البخاري من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، يعني يطيل في هذين الركنين خلافا لكثير من الناس الذين لا يطمئنون فيهما. لا بد أن تطمئن عند الرفع من الركوع ركن، وكذلك بين السجدتين لا بد من الاطمئنان فهو ركن. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام، يعني يطيل القيام حتى نقول حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول القيام وبين السجدتين. وهكذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند: حدثنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ من هو؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف فائدة، قال شيخنا رحمه الله: أهم المراجع في الآثار ثلاثة، مصنف ابن أبي شيبة، ويلي مصنف عبد الرزاق، ثم تفسير ابن جرير. أهم المراجع في الآثار ثلاثة: مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، ويلي مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثم تفسير ابن جرير الطبري. هذه أهم المراجع في الآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. لماذا كان ابن جريج يحسن الصلاة ويؤديها على السنة؟ لأنه أخذها عن من؟ عن عطاء ابن أبي رباح. وعطاء إنما كان يصليها على السنة لأنه أخذها عن ابن الزبير، وابن الزبير أخذها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر أخذها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان السلف يهتمون بأداء العبادة على السنة. وفي التراجم، في تراجم كثير من الرواه، كان من أحسن الناس صلاة، كان إذا قام يصلي كأنه اسطوانة، كأنه خشبة، ما رأيت أحسن صلاة من فلان. كل هذا لأنهم يحرصون على أداء هذه العبادة على السنة، من التكبير إلى التسليم. يصلون على السنة من التكبير إلى التسليم لأنهم نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا السكتات، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سكت هنية وهنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ثم قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. الحديث الشاهد أنهم يحرصون كل الحرص على نقل صفته عليه، صفة الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام حتى في السكتات، وهذا من شدة عنايتهم بنقل سنته القولية والفعلية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الفائدة الأولى، وهي أداء الصلاة، أداء العبادة على السنة. الفائدة الثانية الذي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة: الاستفادة من العلم. الاستفادة من العلم، والعلم هو سبيل النجاة، وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. تريد طريق الجنة عليك بالعلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ أبو معاوية ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير. من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ محمد بن خازم. كان يردده قال: حتى صار في فمي كالعلقم. حدثنا وأخبرنا دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي لين والحديث نهار. ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازقة لها أنوار. أحفظ الناس لحديث الأعمش هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي أحد من يدور عليه علم الحديث وعلم الأثر. قال ابن المديني رحمه الله كما في تاريخ الإسلام للذهبي: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. من يعيد؟ من يعيد ما قلت؟ من يعيد ما قلت؟ أثر علي بن المديني أبو جعفر أحد أمراء المؤمنين في الحديث وأعلم أهل عصره بالعلل، الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. حافظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار الجمحي أبو محمد المكي، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب. ابن شهاب مسلم، عم المسلم ابن شهاب أبو بكر. ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش. أبو إسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق أبو إسحاق والأعمش تقدم. ولأهل البصرة قتادة. من قتادة؟ ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب. ومن؟ ويحيى من؟ يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليامي. خلاص حفظنا الآن؟ أسمع من واحد منكم؟ هل أسمع أم لا أسمع؟ يقول أبو هلال أن العسكري في الحث على حفظ العلم: أول الحفظ شديد ثم إذا اعتاد سهلا، وأصفى ما يكون القلب للحفظ في وقت الأسحار. كان السلف يقبلون على حفظ العلم في هذا الوقت، وحفظ الليل أثبت من حفظ النهار لخلو القلب عن المشاغل. لهذا مما يؤثر عن الشافعي رحمه الله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ضمة التاء أنها من أصل الفعل. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فالعلم يحتاج إلى اجتهاد. في صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله قال: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. ما يحصل العلم هكذا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كد. ومن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. متى يشيب الغراب؟ هل يشيب الغراب؟ يموت وأسود، ما يشيب أبدا، ما يشيب الغراب أبدا. فإن العلم مرة ثانية يقول رحمه الله: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار. طريقة السلف في حفظ العلم التكرار والمداومة على ذلك، التكرار والمداومة على ذلك. قال المزني كما في تاريخ دمشق: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة. وفي ترجمة أبي مسعود الرازي من السير: كان يقرأ الحديث 500 مرة ثم يقول: من منكم يرجع الحديث 500 مرة؟ قال: ومن يقوى على ذلك؟ قال: لذاك لا تحفظون. هل منا أحد يردد الحديث 500 مرة؟ 50 مرة؟ نعم. العلم شأنه عظيم، يحتاج إلى صبر ومصابرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نرجع إلى الإسناد. قال ابن أبي شيبة رحمه الله، تذكرني به، حفظت حديث أي. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وإن عن فهو أحفظ الناس لحديث لا يضر. نعم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم هو أساس الاعتقاد الصحيح، وهو أساس كل عبادة. قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والعلم الذي يجب العناية به والاهتمام به هو العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما هو العلم النافع؟ استمع إلى ما قرره الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، وليحفظ هذا إن شاء الله عنه، فهو كلام مفيد ومهم. قال رحمة الله عليه: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يقول رحمة الله عليه: فالعلم النافع، أقول قليلا قليلا وبعدها أسمع منكم، فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. القراءة وحدها لا تكفي، بل لا بد مع القراءة من الفهم. الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد مع الحفظ من الفهم. تقرأ النص ثم تفهم النص ثم تحفظ النص. الفهم والحفظ كلاهما أساس للعلم. أهل العلم يقولون: الحفظ أساس العلم والفهم أساس العلم. فلا يكفي أن تحفظ بدون فهم. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع: العلم هو الفهم والدراية. العلم هو الفهم والدراية، فلا بد من الفهم، ولا بد أن تفهم النص على فهم السلف الصالح. كيف فهم السلف هذا النص وكيف طبقوه؟ قف حيث وقفوا. قال العلامة أبو عبد الله محمد إبراهيم الوزير رحمة الله عليه كما في إيثار الحق على الخلق: والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة. لماذا نقتدي بالسلف؟ لأن الله أمرنا بذلك. في غير ما آية. قال الله سبحانه: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذه الآية كما في مجموع الفتاوى، قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. أنا سأكرر هذا النص 3 مرات ثم أسمع من واحد منكم إن شاء الله، إن شاء الله نسمع منكم إن شاء الله. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. وقال في موضع آخر: ولما كان الصحابة أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. لأن نحن مأمورون باتباع سبيلهم فهما وعملا. كم رددت هذا الكلام؟ كم كلام شيخ الإسلام؟ مرتين؟ من حافظه؟ اشرب لي نور ما عندي الكلية هذه الأبس أن اشرب لي عندي الكلية اشرب كبيرة. هيا بسم الله. من حفظ يقول إن شاء الله يقوم. من كتب؟ دعونا من الحفظ ونرجع إلى الكتابة. قال ابن علي قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. خرجه الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو ثابت أيضا عنده وعند البيهقي في المدخل. تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. فأوصاهم أن يتعلموا العلم، لأن العلم يرفع صاحبه في دنياه وأخرى. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لو كان من بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وهو جاهل لا قيمة له. نعم، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. فالشأن لا شأن الإنسان ليس له شأن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا وزن له عند الله إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث من هذا؟ في صحيح البخاري. حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. العلم يحتاج إلى حفظ وفهم وعمل ونشر. أخرج الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه قال: أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. لا يشغل باله هذا، لا يتعبس. لا الله. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، لا بد من صلاح النية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وإذا علم الله تعالى من العبد صدق النية أعانه ووفقه ويسر له سبل الهدى وسبل الطلب. من الذي قال: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان؟ من هو؟ من الشاعر؟ قصيدة من عيون القصائد السلفية فيها علوم كثيرة. ما بقي قد دللتك على الطريق. ما؟ القحطاني؟ اي نعم، هذا القحطاني في النونية. قل القحطاني رحمه الله: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. نونية القحطاني فيها علوم كثيرة. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ومتى أمرت بفتنة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب، ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة، فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في قسق الدجى، من خشية الرحمن باكيتان. فيها مواعظ، وفيها علم، وفيها توحيد، وفيها حث على طلب العلم، وفيها رد على البدع، وفيها تقرير لمعتقد السلف، ورد على جميع الطوائف الضالة المنحرفة. نعود إلى أثر عبد الله بن المبارك. أول العلم ما هو؟ أول العلم النية، ثم الاستماع في شرح ابن بطال صحيح البخاري. قال أبو الزناد، من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان من فقهاء المدينة وعلمائها. قال أبو الزناد: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. يعني من أراد الاستفادة فلا بد أن يسلك هذا الطريق. يقول أبو الزناد رحمه الله: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. العمل هو الغاية وهو المقصود من طلب العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنشر به تقوم الحجة على العباد، تبليغ العلم، تبليغ التوحيد، تبليغ السنن، تحذير المسلمين من الشرك والعقائد الضالة والمناهج المنحرفة، بيان التوحيد للناس، بيان الحق للناس، أمر لا بد منه. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. هذه كم الفائدة؟ ثانية. فائدة ثانية: من أداء العبادة على السنة الاستفادة من العلم. الفائدة الثالثة التي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة: الأنس بإخوانه أهل السنة. يا أنس بإخوانه أهل السنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، من هو؟ الدار وردي. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. قال أهل العلم أي أن الأخيار يميلون إلى الأخيار، والأشرار يميلون إلى الأشرار. انظر إذا رأيت إلى أخ لك على السنة وعلى الجادة وعلى طريق السلف، أول ما ترى من بعيد تأنس به، بل كان بعض السلف يأنس بأخيه وهو في بلد وذاك في بلد، لاتفاقهم في المعتقد، لاتفاقهم في اتباع السنة، لاتفاقهم في مجانبة الشرك والبدعة، لاتفاقهم في بيان الحق ونصرة السنة. فكان سفيان بن عيينة رحمه الله كما في السير يكتب لوكيع بن الجراح وبالكوفة فيقول: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. سفيان بن عيينة بمكة، سفيان بن عيينة بمكة ووكيع بن الجراح بالكوفة، فكان سفيان يقول لوكيع: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. ما سبب ذلك؟ أنهم يلتقون على عقيدة واحدة، على منهج واحد، على طريقة واحدة، يأنس بعضهم ببعض، السني يأنس بالسني، والحزبي يأنس بالحزبي، والصوفي يأنس بالصوفي، والشيعي يأنس بالشيعي، وهكذا. والطيور على أشكالها تقع، والسلفي لا ينزل إلا عند السلفي، إذا نزل السلفي عند الحزبي فاعلم أن الداء قد انتقل إليه، اعلم أن الداء قد انتقل إليه. وإذا والى أهل البدع وناصرهم فإنه يكون منهم، وإن ادعى التسنن، وإن ادعى التسنن. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى كما في الإبانة الصغرى: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، يعني من الأهواء والبدع، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، حتى لو كان الفاعل لذلك يظهر السنة ويظهر السلفية، مادام أنه يناصر أهل البدع ويدافع عن أهل البدع فإنه يكون منهم. من ناصر أهل البدع ودافع عن أهل البدع فإنه يكون منهم وإن أظهر التسنم. السلف رضوان الله عليهم كانوا يحكمون على الشخص من مدخله ومخرجه، فإذا كان مدخله ومخرجه أهل الأهواء والانحراف ألحقوه بهم. بالإبانة الكبرى لأبي عبد الله بن بطة عن محمد بن عبيد الغلابي رحمه الله قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. ما يستطيعون يقفون هذا، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، هذا ما يستطيعون يسرونه، ربما يسرون مقالات ومقالات، أما التآلف والصحبة لا يستطيعون. ولهذا يعرف من نزل عند أهل البدع أنه منهم، في ترجمة الإمام الشافعي من تاريخ بغداد قال الشافعي رحمه الله: دخلت بغداد فنزلت على المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم. قالت: هو زنديق. هو زنديق، من هو هذا المريسي؟ رياض بن بشر المريسي. أمه تقول هو زنديق وهي أمه، لكن هكذا كان السلف في النصيحة لله ولدينه ولعباده، لا يكتمون الحق وينصحون للخلق، لأنه كان رأسا من رؤوس الاعتزال والتجهم والبدعة والضلالة. فالقصد أن السني يأنس بأخيه ويتقوى به، سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيه. من الفوائد التي يستفيدها من يلازم السنة الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة كسب الأجور في ذهابه وإيابه، ولو كان المسجد بعيدا عنه يحرص على الحضور فيه ولو كان بعيدا عنه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني النبوي، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم، يكتب الله لكم الآثار في الذهاب والإياب. دياركم تكتب آثاركم، الله عز وجل يكتب لك الأجر في ذهابك وإيابك. وأعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، بيأتي من بعيد يكون أجره أعظم وأكثر. فليحرص السني أن يصلي في مساجد السنة. قال الإمام سفيان الثوري كما في مقدمة تحفة الأحوذي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. تصلي وأنت مطمئن، ما تسمع بدعة، ما تسمع مخالفة، لا تسمع دعوة إلى الشرك، لا تسمع دعوة إلى البدع، لا تسمع دعوة إلى الفتن والتهيج، بل تسمع سنة وأثرا وعلما وخيرا. والإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته الذي مات فيه كما ثبت بالطبقات في أبي يعلى، دخل عليه بعض خلص جلسائه يطلبون منه الوصية، فحذرهم من أهل البدع ومن أهل الإرجاء، ثم قال لهم: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. هذه وصيته قبل موته رحمة الله عليه: عليكم بالسنة يعني إلزموا السنة، عليكم بالأثر إلزموا الأثر، عليكم بالحديث إلزموا الحديث. إلزم السنة وأهل السنة، والزم الحديث وأهل الحديث، والزم الأثر وأهل الأثر. هذه طريقة النجاة. إذا أردت أن تكون على الجادة وعلى السنة، إلزم السنة وأهل السنة، وابتعد عن كل منحرف وعن كل مفتون. في رسالة أبي نصر السجدي رحمه الله إلى أهل الزبيد قال: فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل خطاب. فالواجب على المسلم الذي يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد، لأن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وألا يعتمد على كل كتاب، بل يقتني يختار وينتقي. كما كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: علينا أن نتواصى بالتزود من العلم النافع والحرص على اقتناء كتب السلف. إذن هذه الفائدة كم الفائدة؟ ها؟ هذه كم؟ الرابعة ما هي؟ ما هي الفائدة الرابعة التي يستفيدها من ملازمة العبادة في المساجد التي أسست على السنة؟ كسب الأجور في الذهاب والإياب، تكثير سواد أهل السنة. فائدة الخامسة: تكثير سواد أهل السنة، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. إياك أن تكون ممن يكثر سواد أهل البدع وأهل الفتن وأهل الانحراف. تكثير سواد أهل السنة. الفائدة السادسة: التميز عن أهل الأهواء والبدع. كان شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول: أنصح أهل السنة أن يتميزوا وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو من سحف النخل، فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتميز، وإلا فالمبتدع لن يتركهم ينشرون السنة. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة المجيد. وكان يقول: فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز، وتميز أهل السنة من أهل البدع. انتهى من غارة الأشرق. فعلينا أن نحرص على التميز. التميز حاصل في الدنيا وفي الآخرة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا عن أهل الحق وعن أهل التوحيد وعن أهل الاتباع. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا في كتاب المظالم: إذا خلص المؤمنون حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون إيش؟ ما أذكر الحديث. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا، فلا بد من النقاء ولا بد من الصفاء. وأهل السنة السلفيون يتميزون بنقاء بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، عقائدهم ترفعهم عند الله لأن عقائد صحيحة. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في أعلام الموقعين: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، عقائدهم ترفعهم. وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ومن علامات السني السلفي محبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة: وعلى المرء محبة أهل السنة، وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه الناصر للدين، المناضل عن السنة، الصابر في المحنة، الذي نصر الله به المعتقد السلفي وقمع به معتقد أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، يقول كما في طبقات أبي يعلى في رسالتي إلى مسدد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. وهذا الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السياق يقول: وأحب السنة وأهلها، وأحب السنة وأهلها. وهذا العلامة الصنعاني رحمه الله يقول كما في إرشاد النقاد: وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. فهكذا ينبغي أن يكون السني ملازما للسنة وأهلها، محبا لأهل السنة، محبا للسلف الصالح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يقول أخونا: أخبرونا عن زيارتكم للشيخ يحيى حفظه الله والشيخ سليم بارك الله فيكم. أما الشيخ يحيى فقد مكثنا شهرا بمكة ونحن في مكان واحد، والحمد لله. أبشركم الشيخ حفظه الله تواصل بإخوانه في داخل اليمن وخارجه، والإخوان يأتون ويقرؤون عليه، ويأتون زائرين من بلدان شتى ويسمعون خيرا ويسمعون وصايا بالثبات على الحق والثبات على السنة والاستمرار في طلب العلم والدعوة إلى الله، فالأمور طيبة وهو على خير الحمد لله. وهكذا الشيخ سليم التقينا به وحصل مجلس طيب وفيه من المناصحة والمدارسة والتذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ما يسر. ونصحنا إخواننا الذين يعني ينشدون طلب العلم ويحرصون على طلب العلم بملازمته، لأنه لم يبقى هناك في تلك الديار من يعني نراه على الجادة مع بعض الملاحظات إلا هو، وإلا فقد صار معظم الدعاء هناك، بل كلهم مع الجمعيات، صاروا مع الجمعيات الحزبية، تصوير وتكتل وما إلى ذلك من المخالفات وأموال في البنوك وإلى غير ذلك. فحصلت زيارة وحصل خير في هذا. إذا جئت بالسيارة أو الدراجة هل أنال أجر خطى الذهاب إلى المسجد كلهم بحسده. ليس من يمشي كمن يركب، ليس من يمشي كمن يركب، الذي يمشي لا شك أن أجره أكثر، والذي يركب بحسبه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.